الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب نواقض الوضوء. ينقض ما خرج من سبيل وخارج من بقية البدن إن كان بولا أو غائطا أو كثيرا نجسا غيرهما، وزوال العقل إلا يسير نوم من قاعد وقائم، ومس ذكر متصل أو قبر بظهر كفه أو بطنه، ولمسهما من خنثى مشكل، ولمس ذكر ذكره أو أنثى قبله لشهوة فيهما، ومسه امرأة بشهوة أو تمسه بها، ومس حلقة دبر، لا مس شعر وسن وظهر وأمرز، ولا مع حائل، ولا ملموس بدنه ولو وجد منه شهوة. وينقض غسل ميت وأكل اللحم خاصة من الجذور، وكل ما أوجب غسلا أوجب وضوءا إلا الموت. ومن تيقن الطهارة وشك في الحدث أو بالعكس بنى على اليقين، فإن تيقنهما وجهل السابق فهو بضد حاله قبلهما. ويحرم على المحدث مس المصحف والصلاة والطواف.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. يقول مولانا رحمه الله: باب نواقض الوضوء. ونواقض جمع ناقض، والمراد بذلك مفسدات الوضوء، الامور التي تفسد الوضوء وتوجب ان يجدد الانسان الوضوء. وعندنا اصل ان الاصل لمن تطهر وتيقن طهارته انه لا يزول هذا اليقين بالشك، ولذلك كل من تطهر وتوضا كما امر الله تبارك وتعالى فان الاصل بقاء طهارته حتى يتيقن زواله. ولاجل ذلك لا يمكن ان نحكم بزوال الطهاره الا بيقين، واليقين هذا لا يمكن ان يكون الا بالنص، ان ياتي النص على ان هذا الرجل قد انتقل طهارته. ومن هنا كانت نواقض الوضوء لا بد ان يكون منصوصا عليها وليست مجالا للاجتهاد او القياس او الراي، فان القياس كما يقول العلماء هو الحاق فرع باصل لعله بينهما، ولذلك القياس فرع عن معرفه العله. وكثير مما حكم الشرع به في الامور التعبديه لا تعلم علته، فلماذا امر الله ان نصلي الفجر ركعتين والعصر اربعا؟ ولماذا أمرنا أن نكون في كل ركعة ركوع واحد وسجدتان؟ ولماذا لم تكن ركوعان وسجدتان؟ ولماذا أمرنا أن نمسك من طلوع الشمس من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، لا إلى زوالها، لا إلى كذا؟ ولذلك قلت العلماء أنه لا قياس للعبادات، لأن العبادات لا تعقل معناها، أي هي أمور تعبدية. لماذا أمرنا بأن نغسل إناء الكلب، الإناء الذي يضرب الكلب سبع مرات أولاهن بالتراب؟ طيب هل يكون التراب مكانه؟ هل يكون التراب مكانه؟ وهل يقاس هذا على الخنزير أو على غيره؟ الصحيح لا. لماذا؟ لأن القياس هو إلحاق فرع بأصل لعلة، وإذا كانت العلة غير معلومة فهي أمر تعبدي لا يمكن القياس. ومن هنا هذه النواقض هي في الحقيقة أمور تعبدية. ولأجل ذلك إذا شككت في كون الشيء ناقضا فالأصل بقاء الطهارة، هذا أصل مهم. والمؤلف رحمه الله لك رحمه المذهب ثمانية نواقض من نواقض الوضوء. قال رحمه الله: ينقض ما خرج من سبيل، هذا أول النواقض. ينقض ما معنى الذي؟ ينقض الذي خرج من سبيل، الذي من أسماء موصولة كالذي والذين والتي واللواتي، وهذه كلها من ألفاظ العموم، أي أن كل ما خرج من السبيل، والمراد بالسبيل القبل والدبر، فهو ناقض من نواقض الوضوء. كل ما خرج نجسا كان أو غير نجس، معتادا كان أو غير معتاد. أما ما جاءت به النصوص فأول ذلك الظاهر، وهذا بالكتاب والسنة والإجماع ناقض من نواقض الوضوء، لقول الجماعة: أو جاء أحد منكم من الغائط، وقال في الصوامع لكم غائط نبوي ونوم، وتجمع المسلمون على انه ناقض من نواقض الوضوء. والامر الثاني المعتاد البول، وهو ناقض بالسنه والاجماع. قال في الصوامع المعتاد قال: ولكن الغائط غمن. قال اللهم لكن سفر لا نجع ثلاثة أيام إليهن إلا مجنى ولكن غائط وبول ونوم. فدل عدنا البول ناقض قد أجمع ذلك المسلمون. والثالث الريح وهي ناقضة بالسنة والإجماع. قال النبي عليه الصلاة والسلام من وجد في بطنه شيئا فأشر عليه أخرج شيئا من أمداد فلا ينصرفن حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. ولما قال أبو هريرة رضي الله عنه حديث النبي عليه الصلاة والسلام لا يقرأ صلاة لا يقرأ صلاة حديث من أحد حتى يتوضأ قيل من حدث يا أبا هريرة؟ قال حسام أو ضراب. وقد أجمع المسلمون على أن الريح ناقض من وضوء مواد الريح الريح التي تخرج من الدبر. مواد الريح ما خرج من الدبر. والرابع المدي وهو السائل الذي يخرج عند الشهوة. ويدل على وجوب الوضوء منه حديث علي رضي الله عنه أمر مقداد أن يسأل النبي عليه الصلاة والسلام عن المدي قال فيه الوضوء. وأمر النبي عليه الصلاة والسلام بغسل الذكر قال اغسل ذكرك وتوضأ. ومنه كذلك الوجه والمدي. وقد نقل غير واحد من العلم كابن المنذر والنووي وغيره إجماع العلماء على أن هذه من نواقض الوضوء. والسادس الدم. وقد أجمع المسلمون على أن دم الحيض ناقض للطهارة الكبرى فالوضوء باب أولى أنه يوجب غسل أساسا. وإنما الدم الآخر هو الاستحاضة. ويدل على أن دم الاستحاضة ناقض من الوضوء. أمر النبي عليه الصلاة والسلام لفاطمة بنت أبي قريش أن تتوضأ لكل صلاة وكانت الاستحاضة. فدل على أن خروج الدم من القبر ناقض. لذلك أمر أن تتوضأ لكل صلاة ولم يجب أن تتوضأ لكل أمر لكل صلاة ولكل وقت صلاة لأنه حدث دائم وهو أمر ضرورة. وهذا هو القول الصحيح في الاستحاضة أنه ناقض من الوضوء وليس فيه إجماع. وهناك أمور غير معتادة. ظاهر كلام الشيخ أن كل ما خرج من السبيلين فهو ناقض. وظاهر كلامه أنه لو كان نادرا فلو خرج من ذاك الإنسان حفى حصوة إذا كانت هذه الحصوة قد اختلطت بالبول فخرج معها شيء من البول فلا شك أنه ناقض حينئذ لأنه خروج بول. الكلام فيما لو خرج الحصوة ولم يختلط بها شيء من النجاسة. فظاهر كلام الشيخ أنه ناقض. ومثله الولد العريم عن الدم وهذا قد يوجد المرأة تلد ولادة لا دم فيها. ومنه كذلك الدود قد يخرج من ذكر الإنسان دود أو قد يخرج منه ريح لكن من القبل وهذا يخرج يحدث النساء كثيرا قد يخرج من ريح من قبلها. أو كذلك ما تعاني منه النساء بعض النساء من الإفرازات التي تخرج من القبل. فهذه في كلام الشيخ كلها من نواقض الوضوء. والدليل على ذلك قال الدليل هو الاعتبار أو القياس. قال فإنا وجدنا أن الشرع قد نص على أشياء كثيرة تخرج من الإنسان وبعضها طاهر وقد ثبت أنها ناقضة كالمني وكالولي. والصحيح من طاهر. قالوا على هذا فكثرة الوقوع الحكم على الوضوء بهذا الشيء يدل على أن الأصل أن ما خرج من السبيلين فإنه ناقض من نواقض الوضوء. وإنما جاء التنصيص على ما جاء النظافة والوضوء غير ذلك لأنها أمور يكثر وقوعها والنادر لم يذكر. وهذا قول كثير من أهل العلم أن هذا الشيء ناقض. ولكن أظهر الله أعلم أنه يعشو عن كان أن يقول بأن هذه الأشياء ناقضة ما لم يختلط معها شيء من النجاسة. ولذلك الأرجح والأظهر والله أعلم أنها لا يمكن نحو بنقضها حتى يدل الدليل عليها. نعم هي نادرة لكن ليس هناك دليل ولا يمكن هنا إعمال القياس. وإن كان الأحوط أن يتوضأ الإنسان لكن من أكثر أهل العلم على أن هذه الأشياء يبطل أو تبطل الوضوء. قال الشيخ وخارج من بقية البدن إن كان بولا أو غائطا. خارج من بقية البدن إن كان بولا، كان يخرج شيء من الفم، كان يخرج دم من الفم أو طي أو جروح أو يخرج من المعدة، هناك أشياء تخرج من الإنسان وغير السبيلين، فما خرج من الفم، ما خرج من القروح، من الجروح، من المعدة، من غير السبيلين. يقول الشيخ إن كان بول غائطا فإنه ينقل. إذن إذا خرج بول غائط من غير السبيلين، من غير مكان معتاد، فإنه ينقض مطلقا قليلا كان أو كثيرا. البول والغائط متى ما خرج رجل والعياذ بالله، يعني أقول نعم ذلك، أنه خرج من فمه بول أو أجرى عملية وجعله أنبوب يخرج منه البول أو الغائط. يقول إن كان خارج بول غائط فإنه ناقض مطلقا ولا نقيده بالكثرة. والدليل على هذا قال في هذا عموم الأدلة، فبقول الله جل وعلا أو جاء أحد منكم من الغائط ولم يذكر مكان الخارج وإنما ذكر الغائط، فدل على أن خروج الغائط ناقض من النواقض. وقوله بحيث فهو ولكن الغائط وبول ونوم، بول علق الكفر في خروج البول. وعلى هذا فمتى ما خرج بول من الإنسان ولم يغير مكان المعتاد أو خرج المغاد فهو ناقض. قال الشيخ أو كثيرا نجسا غيرهما. إذا ما كان من خارج السبيلين، ما كان من السبيلين فكل ما خرج منه ناقض، نجسا كان أو غيره، معتاد أو غير معتاد. وما خرج من بقية البدن فهو على نوعين، إما أن يكون غائطا أو بولا فهذا ناقض مطلقا، وإما أن يكون غير غائط أو بول لكنه نجس كالدم والقيء والقروح وغير ذلك. هذه الأشياء النجسة إذا خرجت من غير السبيلين فإنها لا تنقض حتى تكون كثيرة. إذا ما خرج من غير السبيلين من غير البول والغائط لا ينقض إلا بشرطين، الأول أن يكون نجسا كالبول، وعندك كثير من الطيب والصديد وسفن القروح، والأمر الثاني شرط ثاني أن يكون كثيرا. أما الدليل على ذلك فقال مثل على ذلك أدلة كثيرة. أما الدم فقد نص على ذلك ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وأنه أمر من خرج منه دم فاحش أن يعيد الوضوء، فحكم بأن خروج الدم إذا كان فاحشا على قال إذا كان فاحشا عليه إعادة، وهذا نص ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. ويدل عليه أيضا في الطيب مثلا حديث معدان بن طلحة لما ذكر بأن النبي عليه الصلاة والسلام، معدان بن طلحة لما روى عن ثوبان من النبي عليه الصلاة والسلام قاء فتوضأ وصدقه ثوبان، قاء فتوضأ، فتوضأ الحكم عقبه على الوقت بحرف الفاء، فدل على ما قبله عند كل ذلك السارق والسارقة رأفع الحكم، إن اليهود المشركون لا يسبغون فخالفوا، فإذا ذكر الحكم وعدي بحرف الفاء دل على ما قبله علة كله، فقول قاء فتوضأ دل على علة الوضوء مرتين. وفي حديث عائشة رضي الله عنها في ابن ماجه قال عليه الصلاة والسلام من أصابه قيء أو رعاف أو قلس أو مذي فلينصرف وليتوضأ ثم يرجع على صلاته وهو في ذلك لا يتكلم. وهذا نص على القيء والرعاف وما دام خارج من الأنف، والقلس وهو قليل القيء جد القيء الذي لا ينركب، لكن هذا الحديث عند أكثر العلم أنه لا يصح. واستدل أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر المستحاضة بالوضوء، أمر المستحاضة بالوضوء، قال فدل على خروج الدم بكون نجسا فإنه ينقض الوضوء، لكن قد يشكي على هذا منه أن هذا الدم خارج من السبيل. واستدلوا أيضا بأنه بما جاء عن بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم أنهم كانوا يستتلون من الحجامة، كما ثبت ذلك عن أنس وعن غيره من الصحابة أنهم كانوا يستتلون من الحجامة، الحجامة خروج الدم. واستدلوا بما ثبت عن ابن عمر وعلي بن مسعود وغيرهم أنهم كانوا يعيدون الوضوء من الرعاف، والرعاف ودم خارج من أنس، عواجز. فهذه الأدلة تدل على أن ما خرج من غير السبيلين غير البرغاء لا ينقص إلا إذا كان نجسا كبيرا. وتدل أيضا بالقياس على الغائط والبول. قال إنما جاء الشرع الحكم عن غائط والبول إنه نجس. قال دل على أنه يقاس عليه كل ما كان نجسا. لكن قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه أنه إذا كان فاحش من دم يفرق بين الفاحش وما فاحش وكثر وبين القليل. وقال بعض أهل العلم إنه لا نقضى بهذه الأشياء، لا نقضى بخروج الدم ولا الطيب ولا الرعاة ولا غير ذلك مما يخرج من غير السبيلين إلا البرقة بعمدة البرقة. أما ما سوى البرقة فإنه لا ينقض لعدم الدليل. قال والأصل أن من تطهر فقد تيقن الطهارة، وهذه الأمور لا تيقن ثبوت النقض بها، بل قد ثبت ما هو ما يدل على خلافها. فقد ثبت ان انس رضي الله تعالى احتجم ولم يتوضا. لا لا، ليس هناك كتاب الصحابه على الغسل من حجامه. وثبت ايضا عن النبي عليه الصلاه والسلام ذلك الرجل الذي كان يقرا سوره الكهف فاصابه جرح، جرح فاكبر صلاته لانه كره ان يقرا الصلاه، وان كان قد ضعف هذا الحديث او تكلموا فيه، لكن كثير من العلم يحسنه. فكان يصلي وجرحه يدعو دما، وصلى عمر رضي الله عنه بالناس وجرحه يدعو دما، لكن اجيبه قيل بانه كان هذا الباب ضروره. وسدل بما ثبت عن كثير من الصحابه انهم ان بلان يرضى او فبصق دما ثم صلى ولم يتوضا، وعقر بن عمر رضي الله عنه بشره فخرج منها دم فصلى ولم يتوضا. واستدلوا بما لان الامر كان مشهورا. قال حتى مسلم رحمه الله يقول لم ينم ما زال المسلمون يصلون في جراحاتهم. وقالوا بان هذه الامور يكثر وقوعها وتعم بها البلوى، لا سيما خروج الدم فانه مما تعم به البلوى ويكثر وقوعه. فالصحابه رضي الله عنهم يكثر خروج الدم لا سيما ان كثير من حياته فهو في الجهاد في سبيل الله. ومعلوم انه لو كان الدم ناقضا لتوقف الهمم والدواعي لنقل نص النبي عليه الصلاه والسلام. والقاعده ان كلما كانت البلوى به اعم كانت النصوص فيه اكثر واوضح. وهكذا هذه قاعده مضطرده، كلما احتاج الناس الى بيانه كثرت فيه النصوص. ولا شك ان هذا ما يقع كثيرا، ومع ذلك لم تاتي النصوص من النبي عليه بالامر من الوضوء من الدم فضلا عن غيره. وما زال الصحابه رضي الله عنهم يجاهدون في عهد بكر وعمر وعثمان وعلي، ولم يعرف احد منهم الناس او من اصابه جرح ان يتوضا من خروج الدم. وهذا معنى قول الحسن ما زال المسلمون يصابون في جراحاتهم. واما حديث اما استدلوا به كحديث قاء فتوضا، فنقول نعم هو توضا يدي طيب، لكن لا يدل الحديث على وجوب الوضوء، وانما يدل على استحباب ان يتوضا. فالوجوب يحتاج الى دليل خاص. وهذا القول اظهر واصح من جهه الدليل والكافي. وذاك الراجح انما ان النجس اذا خرج من غير السبيلين فانه لا ينقض قليلا كان او كثيرا. فقول ابن عباس يقابله قول من ثبت عنهم الصحابه لانهم احتجموا ولم يتوضؤوا، وانهم خرج منهم دم ولم يتوضؤوا. وكذلك وضوء بعض الرعاة لا يدل على الوجوب، وان دل على الوجوب فانه مختلف به، وتوضا بعض اصحاب الدم وبعضهم لم يتوضا. واذا كان الصحابه قد استلفوا المساله فالاصل الرجوع الى الاحتكام الى ما جاء في الادله. وهذا اللي ذهب اليه الشيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله وهو الراجح والصحيح. وقوله كثيرا نجسا، المراد بالكثير هو الكثير في اعين الناس، اي عند عامه الناس اذا كان اراه كثيرا، وليس فيه تقدير معين. اما لو جرح الانسان جرحا صغيرا فخرج منه دم، او خرج من يعني قي الدين او ما شابه ذلك، فانه لا ينقص الا اذا كان كثيرا يستفحشه عامه الناس حينئذ يكون نجسا. وهذا اللي عبر به ابن عباس بقوله اذا كان الدم فاحشا، فاحشا اي كثيرا. وقول الشيخ رحمه الله قال الشيخ وزوال العقل، وهذا هو الناقل الثاني. زوال العقل اي متى ما زال العقل، والعقل قد يزول بالاختيار وقد يزول بغير الاختيار. ان يزول عقل الانسان باختياره كان يسكر او ان ياخذ امرا يخدره كالبنج والمخدرات او ان ينام فيزول عقله، او ان يكون زوال العقل اضطرارا كان يقع فيه نوم او يغمى عليه حين يزول العقل. وزوال العقل وزوال العقل ايضا هو امر مؤقت وامر دائم، اي امر مؤقت كالنوم مثل ما يقصد مستيقظ، وهناك امر لا يمكن تنبيهه عليه كالمغمى والسكران، لا يمكن تنبيهه حتى يفوق من سكرته. الشاهد ان كلما كل زوال العقل فانه ناقض من نقض، ويدل عليه حديث صفوان بن عفان قال إذا أمر أن يكون سفرا أن لنا احتياج ثلاثة أيام ولا يهمنا إلا الجلاء، قال ولكن من غائط وضوم ونوم أو نوم، فدل على النوم نعم أنه عقل والعلم به سبب العقل. ويدل عليه حديث النبي عليه الصلاة والسلام العين وكاء السهل، الوكاء الخيط يربيه الظل والسهل الدبر أو حالة الدبر كما قال، وكاء أي أنه يربطه العين، قال أنه مفتوح وسبب سيقول فهي وكاء، قال فإذا نامت العيان استطلق الوكاء، فدل على النائم لا يتمكن من إمساك نفسه، فقد يخرج منه ريح وهو لا يدري، ولما كان النوم ظن خروج الريح علق الحكم به، علق الحكم به. ويدل عليه أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا قام من نومه توضأ، في أحاديث كثيرة عن النبي عليه الصلاة والسلام. ويدل عليه أيضا قوله تبارك تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم مرافق، قال بعض المفسرين إذا قمتم أي من النوم، فغسل القيام من النوم. ويدل عليه أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام لما أغمي على ثمار موته كلما فاق من إغمائه أمر بماء فأغيق عليه صحته، فدل على الإغماء ناقضا أن الإغماء فأناقض من أغمى. ومثله كذلك مثل النوم القيام الجزئي كالبنج والسكر، بل هو اشد من النوم. اذا جاءت النصوص ان النوم ناقض فالسكر او البنج اشد منه، لانه زوال العقل بالكليه. والعله في زوال العقل انه مظنه خروج الريح او مظنه خروج ما يقضي الوضوء، ولذلك الصحيح انه لو تيقن انه لم يخرج منه شيء هل يكون النوم ناقضا؟ نقول نعم ناقض مطلقا، لان الشرع ما علقه بحقيقه الخروج انما علقه بالمظنه، فجعل المظنه ايش؟ كالشيء تماما. وقد نقل النووي رحمه الله من اجماع العلماء على انتقاض الوضوء بالجنون والاغماء، العلماء يجمعون على انه ناقض ناقض الوضوء. فلو تيقن على الخروج كان جعل هناك محسات مسستات وكان ذلك فإنه ناقض عموم الأدلة، والأدلة لم تعلق إلا بأنه ما علقت بجهتها، وإنما ذكرت أن يعني العلة الحكمة بذلك هو هذا، لا أن الحكم مروق به. قال الشيخ: إلا يسير النوم، أي يستثنى من ذوي العقل أن يكون النوم يسيرا. وقوله يسير النوم، النوم اليسير هو الذي لا يفقد الإنسان فيه الشعور. فإذا قلنا بأن الحكمة من نقض الوضوء بالنوم هو مظنة خروج الحدث، فإن الإنسان إذا أغفى أو نام نوما لا يبصره هذا الشعور، بمعنى أنه لو خرج منه ريح لا شعر به حينئذ لا يكون ناقضا. وأصل ذلك ما ثبت في الصحيح حديث أنس رضي الله تعالى عنه أن الصحابة رضي الله تعالى عنه كانوا ينتظرون العشاء حتى تخفق رؤوسهم، قال ثم يقومون ويصومون ولا يتوضؤون، وهذا نقص انهم تخفق رؤوسهم. وجاء في غير الصحيح قال حتى يضعون جنوبهم، حتى او كانوا يضعون جنوبهم ثم يقومون ويصومون ولا يتوضؤون. ويدل عليه أيضا حديث ابن عباس رضي الله عنهما لما نام في بيت النبي عليه الصلاة والسلام يصلي صلاته يقول فلما قام وتوضأ قمت خلف قال فجعلني إذا أغفيت يأكل شحمة أذني لبيك أغفيت غفاءه مع الصحابة وأنا هم لكنهم خفيف. ولما ثبت في الصحيحين أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي ركعتي الفجر ثم يضطجع على الشق الأيمن وقال قال أنه كان ينام بعد ركعتي الفجر حتى ينفخ فيصلي ولا يتوضأ. وأجيب بأن النبي صلى الله عليه وسلم إذا نام فإنه ينام تنام عينه وينام قلبه يقول هذه العلة. فإذا كان قلبه حيا يشعر لم يحكم بأن النوم ناقص في حق النبي عليه الصلاة والسلام دل على أن الذي ينام ولا يفقد الشعور بخروج شيء فإنه لا يعتبر النوم ناقصا فدل على العبرة بالشعور دل العبرة بالشعور. وقالوا إلا يسيرا الآن قال شيخ زوال العقل يعظم أشياء كثيرة منها الجنون ومنها السكر ومنها الإغماء لكن لما استثنى قال إلا يسير نوم أي أن هذا الحكم خاص بالنوم ولذلك ينقض يسير الجنون أو يسير السكر. لماذا؟ لأنه أشد فإن هذا النوم لا تدور الانتباه لو نبهت السكران ما انتبه ولو نبهت المغمى عليه ما انتبه ولو نبهت المخدر لم ينتبه. وذلك لم يستثن الشيخ إلا يسير النوم فدل على أن يسير ما سواه ناقص وذلك غير النوم ينقض يسيره وكثيره غير النوم من يجب العقل ينقض يسيره وكثيره. ثم قال الشيخ واصفا هذا النوم قال من قاعد وقائم أي لا ينقض يسير النوم بشرط أن يكون هذا النائم نوم يسير قاعدا أي متمكنا من يده الأرض أو قائما. لماذا؟ قال لأن مخرج الحدث مضمون ومعلومة سيدة قاعدة مضمون لكن لا يستطيع في جذبه حتى يقع نفسه من الجلوس وكذلك إذا كان قائما. قال وهذا يجعل مخرج الريح مستمسكا. وأصل ذلك حديث أن جاء النبي عليه الصلاة والسلام قال ليس الوضوء على من نام قاعدا أو قائما أو راكعا إنما الوضوء على من نام مضطجعا. قال هذا الحديث فرق بين النوم مضطجعا لأنه يحب تسترخي المفاصل ويسترخي مخرج الريح بخلاف ما لو نام قاعدا أو قائما. لكن الحديث لا يصح ضعيف ولذلك هذا الفرق ضعيف لا يصح بل الراجح أن يدل على الأدلة بأن يسير النوم لا ينقض مطلقا ولو من مضطجع. ويدل عليه ما جاء في حديث أنس في غير الصحيح أنه قال كان يصلون العشاء حتى تثمر رؤوسهم قال حتى يضعوا جنوبهم ثم يقوموا يصلون يتوضأ وهذه جاءت صحيحة فدل على بعض كان يضع جنبه ومن وضع الجنب معناه استرخاء معناه استرخاء فدل على أن الأصل أنه إذا كان يسير. ويدل عليه أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يضطجع الشق الأيمن ولا ينتقل ويقوم يصلي ولأن عين قلبه لا ينام فدل على أنه إذا لم يفقد الشعور لا فرض أن يكون مضطجعا أو قائما وهذا هو الصواب من العلة واحدة فالعلة الذكاء هو ظن خروج الحدث فأي متى ما نام نوما يتمكن من معرفة الحدث إذا أحدث حينئذ لا ينضب حتى لو نام مضطجعا. ثم استدل به أيضا أصحابه قوله لا يقول لا فرق بين النوم مضطجع وقائم ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام من حديث إذا قال إذا نام العبد وهو ساجد يباهي الله به الملائكة ويقول انظر لعبدي روحه عندي وهو ساجد. قال وصفه بالسجود وسجود عبادة وهو نائم فدل على أن نومه وهو ساجد إغفاءه لا يبطل وضوءا كان هذا فيه نظر حقيقة إن وصف على الحال التي نام عليها وليس في دلالة ظاهرة لكن هذا ما يستأنس به مع ما ذكرنا من الأدلة. قال الشيخ رحمه الله ومس ذكر متصل أو قبل وهذا هو الناقض الثالث مس. يقول علماء المس واللمس لفظان معنى واحد وقال الشيخ رحمه الله ولم يسد من فرق بينهما. والمس واللمس لغة لا يصح إلا بما باشرته اليد من غير حال فإذا حال بين يدك وبين النصوص شيء لا يسمى لغة مسا. فقول مس ذكره أي أن يمسه بلا حائل بيده أن يمسه بها، بمعنى أن تمسه البشرة، أن تمسه البشرة. قال وسط ذكر متصل، والمراد الذكر ذكر آدمي، أما لو مس ذكر بهيمة فإنه لا ينقص، فمراد بالذكر ذكر آدمي. قال ذكر متصل أي نظم يكون ذكر متصلا بآدمي ولو كان ميتا. أما لو قطع ذكر الرجل أو أجزء عملية فقطع بعض ذكره وغلطي ثم مسه وغلطي فإنه الحكم لا يتعلق به، أي لابد أن يكون متصلا سواء كان صحيحا أو مشلولا من حي أو منجل كما تدليل عليه. إذا لابد أن يكون متصلا مطلقا حتى لو كان ميتا، فلو مس إنسان وغسل ميتا ومس ذكره وجب عليه الوضوء، لو مس ذكر رجل أشل وجب عليه الوضوء. قال الشيخ أو قبل، طبعا الدليل على أو قبل كما قلت ما هو الدليل على أن مس ذكر الوضوء؟ قال الدليل على ذلك حديث بصرة وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام من مس ذكره فليتوضأ، قالوا هذا أمر والأصل بالأمر الوجوب، ومن مس دل عنه إيش؟ أنه باشر مس بيده، قال فليتوضأ، قالوا الأصل بالأمر الوجوب. ويدعى حديث أبي هريرة رضي الله عنه إذا أفضى أحدكم إلى ذكره دون ستر وليس دونه ستر فقد وجب الوضوء، قال فجاء حديث بقول وجب، ووجب إنما محمول على الوجوب الشرعي لأن الوضوء واجب. ولا فرق في المس بين أن يمسه عامدا أو ساهيا، أي لو تعمد مسه أو حك فقده فمس ذكره أو حرك بأم ابنها فمس الذكر، لا فرق. وكذلك لا فرق بين أن يمس ذكره أو ذكر غيره، فلو غسلت أم ابنتها أو ابنها فمس ذكره لعموم الحديث، قال من مس ذكره، قال من مس الفرج فليتوضأ، وقال الوضوء من مس الذكر، فهنا لم يشتري غيره بذكر نفسه بل أعم وجعل ذلك حكم في كل ذكر وفي كل فرج. قال الشيخ أو قبل، والمراد قبل قبل الأنثى، أي ذكر رجل قبل أنثى، إذا من مس ذكر رجل متصل أو قبل أي قبل أنثى من فرج المرأة. ويجب على مس القبل كمس الذكر قول النبي عليه الصلاة والسلام من مس فرجه فليتوضأ، والفرج يعم ذكر الرجل وقبل الأنثى. بل جاء نصا عند الإمام أحمد رحمه الله من سنده أنه قال أيما رجل مس ذكره فليتوضأ وأيما امرأة مست فرجها فليتوضأ، هذا نص على أن الحكم واحد في مس الذكر ومس الفرج، ولأن المعنى واحد الذكر علماء بين المعنى من نقل الوضوء من مس الذكر هو تحريك الشهوة، وقول مس الذكر لا فرق بين مسه الشهوة ولا شهوة، قال لكن العلة أن مس الذكر يحرك الشهوة، قال فلا فرق بين مس الذكر ومن مس أن تمس المرأة قبلها. ويدل عليه أيضا ما ثبت من حديث ابن عشاء بن وقاص رضي الله عنه أنه أمر ابنه بأن يتوضأ لما مس من ذكره، قال تمس الذكر قال نعم قال توضا، وثبت ذلك عن عمر رضي الله عنه انه كان يضيع يعيد وضوء مس الذكر، كان عمر يغتسل ثم يتوضا بعد، فساله ابو سالم او نافع ان راه يتوضا بعد الغسل قال نعم اني احك جسمي او هدمي فامس ذكري فاعيد الوضوء، قال فثبت ذلك عن بعض الصحابه انهم كانوا يمرون بالوضوء من مس الذكر، وكما كان حكم كذلك في الانثى. يقول الشيخ طبعا هذا على ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله، والصواب أرجح. طيب خلينا نصل المس، قال شيء او قبل بذهب ظهر كفه او بطنه، فانما يقع مس الذكر والقبل ناقضا اذا مسه بظهر كفه او بطنه اي بالكف او حرفه، يعني مس باليد اما بالبطن او بالظهر او بالحرف، أي لا بد من التمس. ويدل عليه حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال إذا أفضى أحدكم إلى ذكره ليس دونه حائل أو ستر فقد وجب الوضوء، أفضى أحدكم بيده إلى ذكره، فدل على الحكم أن نطلق إيش؟ باليد لا بغيرها. وقول بظهر كفه أو بطنه أي لو مسه بغفره لم يكن وضوءا، لو كان غفره طويلا أو مسه بغفره ما يكون وضوءا. كذلك لو مسه بغير يده كان مس ذكر بأنفه أو بقدمه فإنه لا يكون وضوءا. قال لعدم الحديث والنصح الوقوف على ما جاء في النصوص، وأن الكف مربوط باليد، لأن المس لا يكون إيش؟ ما باشرته اليد، مس الجلد بدون مس اليد. ولهذا بريد أضع لكم بيده إلى طرفه، قول ذكرين ليس دونه ستر ولا دون، فعلق الكف باليد. هذا على ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله. والقول الثاني أن والسبع ما في ذلك، لكن كما هو هذا نحن قد القول الصحيح فقط من عدد الأقوال. القول الثاني أن مس الذكر لا يدخل الوضوء مطلقا، سواء مسه بشهوة أو بغير شهوة. ويدل عليه حديث فضل بن علي رضي الله تعالى عنه أنه قال: يا رسول الله، الرجل يمس ذكره في الصلاة أعليه الوضوء؟ قال: لا. قال: وهذا الحديث أصرح في المسألة من حديث بصر، وبصر يعني بصر أصرح. قال: لأنه قال: يا رسول الله، الرجل يمس ذكره في الصلاة، فإذا كان المسلك ناقضا وجب حين ما لم يقم الصلاة. إذا الحكم هنا غير استحباب، ما يمكن يقول في شخص فعل أمر يستحب الوضوء ويقطع الصلاة ويتوضأ. فسألوا عن أمر في الصلاة، فلو كان ناقضا أمره يشبه الصلاة. الأمر الثاني أنه قال: أعليه الوضوء، أعليه أي أعليه وجوبا، فكلمة عليك كذا الماضي الوضوء. يا رسول الله، هل على نساء جهاد؟ قال: عليهن جهاد لا قتال فيها حج وعمره. يا ايها الذين امنوا عليكم انفسكم، هذه نص جمع من فدل على سؤال طب كان عن الوجوب، وكان جواب سؤال بخلاف البصرة كان ابتداء. الامر الثاني الثالث انه علقه بعله، قال: لا، انه بضعه منه. وهذه العله عله لا تزول ولا تنسخ، لا يمكن تنسخ، لا يمكن تنسخ ولا ينسخ ويقع في نفسه، لان العله هذه عله دائمه. قال: انما وضعه منك اي هو عضو منك، كما تمس انفك، تمس قدمك، قفلك، بطنك، اذنك. وهذه لا يمكن ياتي نفس يصير ذكر ليس بضعه الانسان. فلما علقوا بهذه العله وان مس الذكر كمس اي اعضائه، دل على ان مس الذكر لا يضره، كما انه كما لو مس انفه، كمس اذنه، لو مس فخذه. ولا شك ان التامل في الحديثين يرى ان هذا الحديث اظهر على عدم الوجود، ولكن يحمل الحديث بصرة على الاستحباب والترغيب لا على الوجود، وجوب الشرع. وحديث ابي هريره رضي الله تعالى عنه: اذا رفع احدكم بيده الى فرجه او الى ذكره ليس دون حدود فقد وجد الوضوء، الحديث فيه ضعف. وعلى فرض الوجوب المراد بالوجوب التحكيم وليس الوجوب الشرعي، كما في حين سنه وقوص الجمعه واجب على السنه الثالثه على واجب على السنه، وليس ماضي الوجوب الذي اصطلح عليه وهو ما ياثم تاركه ويثاب فاعله تعبدا لله. فان هذا الوجوب بهذا المعنى هو اصطلاح، فقد وجد الصحابه يطلقون الوجوب على ما هو متاكد، وقد لعن به الوجوب الذي ياثم الانسان بتركه. ويدل على هذا ايضا ثبوت ذلك عن جمع من الصحابه، فقد ثبت عن مسعود وعن سعد بن ابي وقاص انهما قال لرجل وقد سئل جميعا عن وضوء مس الذكر، فقال ابن مسعود رضي الله عنه: ان علمت ان منك بضعه نجسه فقطعها. وكذلك قال سعد بن وقاص: ان كان منك عضو نجس فقطعه. يعني انت مس الذكر اذا تعتقد انه نجاسه وانه يوجد وضوء فقطعها. وهذا كله على سبيل التأكيد بأنه لا يقبل الوضوء، أن لا يقبل مس الذكر الوضوء. وقال حنيفة رضي الله عنه: ما أبالي مسست ذكري أو أذني. وثبت ذلك عن عمران وعن عمار وعن غيرهم من الصحابة رضي الله عنهم كانوا لا يرون الوضوء مس الذكر. وهذا القول الصحيح. وأما القول بالتفريق بين الشهوة وغير الشهوة فهذا في بعد. والأصل أن أمس الذكر مستحب مطلقا، مستحب إعمال الحديث. فهو حديث فرض يدل على الوجوب، وحديث بسرى يدل على الاستحباب، لأنه جاء الأمر وجاء في الأمر بالوجوب، بدل عنه يتأكد من الوضوء لكن لا يجب شرعا. وإلا أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يترك الصلاة. قال الشيخ رحمه الله: ولمسهما من خنثى مشكل، أيضا أي ينقض مس الذكر وقبل الأنثى، أي لمس الذكر ذكر الرجل أو فرج أنثى، أو لمست المرأة ذكر الرجل أو فرجها. قال: ولمسهما من خنثى مشكل. الخنثى المشكل ما هو الخنثى؟ الخنثى هو الذي له العضوان، عضو ذكري وعضو أنثى، له فرج وذكر. والخنثى نوعان: خنثى مشكل وخنثى غير مشكل. أما المشكل فهو الذي لم يحكم بكونه رجلا أو أنثى، وغير المشكل هو الذي حكم بينه رجل أو أنثى. وقال العلماء: يحكم بالحي، فإذا حار دل عنه أنثى، وإذا أمن من ذكر دل عنه رجل، وقبل ذلك يحكم عليه بالبول. قال: فإن بال من ذكره فهو رجل، وإن بال من فرجه فهو أنثى. فإن بال منهما قال يحكم بأسرعهما، فإن كان البول من الذكر أسرع من الفرج حكم بينه رجل. وإنما يصير خنثى حين لا نتمكن من أجل ذلك، كأن كان يبول منهما ولا يسبق أحدهما الآخر، ولم يحد ولم يحترم أو يحملهما، حينئذ يصير مشكلا، فليس له حكم الأنثى ولا حكم الرجل. وعلى هذا فلو جاء إنسان ومس فرج الخنثى وذكره، هو عنده عضوة مس فرجه وذكره، حينئذ ينقض الوضوء، لأن أحدهما أصلي لا محالة، أحدهما أصلي هو لا بد من ذكر أنثى، لكن المشكل ما نعرف. فكون مس الأمرين، فإن كان رجلا فمس ذكره، وإن كان أنثى فقد مس إيش؟ فهو أحدهما أصلي، فيكون قد مسهما سويا حينئذ انتقل الوضوء، لأنه قد مس فرجا أصليا فينتهي الوضوء. قال: ولمس ذكر ذكر، أي لمس ذكر ذكر الأنثى، أي مس الوضوء أيضا. إذا حال خنثى، إذا مس فرج ذكر قبل الوضوء إلى حال ماضي. الحالة الثانية: أن يمس الذكر ذكر الخنثى. لماذا؟ إذا مس ذكر أنثى، ذكر أنثى، يقول الشيخ: ولمس ذكر 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 أو أنثى قبله لشهوة. هنا قيده إذا مس أحد العضوين أن يكون لشهوة، لأن إذا مس الرجل ذكر الخنثى فنقول إما أن يكون هذا الذكر أصليا فيكون رجلا لكن لم يعيش ينقض الوضوء، وإما أن يكون عضوا زائدا يكون محكوما أنثى وقد يكون امرأة فيكون قد مسه بشهوة. ولكن من مس ذكر كنثى بشهوة نقول هو منتقل الوضوء بكل حال. لماذا؟ لو إن كان الذكر أصليا فقد مس ذكر ذكر رجل، وإن كان محكوم بينه أنثى فقد مس الأنثى بشهوة. يقول الشيخ: أو أنثى قبله، أو أن تمس الأنثى قبل الأنثى بشهوة، أن تمس الأنثى قبل الأنثى بشهوة، لأنه إذا مست قبلها وكان محكوم الأنثى أنثى فقد مست إيش؟ فرجها، وإن كان محكوم أنه رجل فقد مسته بشهوة، ومس المرأة رجل بشهوة ورجل يمس المرأة بشهوة. طيب، لكن إن كان أنثى ومس فرجه، طيب عموما طيب مثلا، لكن لو مس الذكر أو الأنثى، لو مس الذكر ذكر الأنثى بلا شهوة، أو مس الأنثى قبل الأنثى بلا شهوة، هل يقول؟ نقول لا، لأن هذا رجل ذكر مس الذكر، نحن لا ندري، لن نحكم بإيش إنه ذكر، كان ذكر لا، ذكر لا نحكم بذكر ولا أنثى. حين من ذلك الوضوء، لأن هذا العضو لمس لا نحكم بكونه أنثى، وكونه لم يمس بشهوة دل أنه لا ينتهي الوضوء لعدم، لأن الأصل عدم النقص. فعلى هذا فنقول: مس الأنثى إن مس الإنسان ذكر الأنثى وقبله انتهى الوضوء لأن أحد ما وإن مس الذكر ذكر كنت بشهوة انتهى وضوءه، لأنه إما أن يكون عضوا أصليا فيكون قد مس ذكره، أو أن يكون عضوا غير أصلي فتكون الحكم أن يكون كنت أنثى قد مسها بشهوة. وكذلك مس كنت الأنثى قبل كنت بنفس المعنى، لأنه مس الذكر قبل كنت لشهوة، مس الذكر قبل كنت لشهوة فانتهى وضوءه. ها؟ لماذا؟ لأنه قد يكون امرأة لكن مسه بشهوة، لكن لا نسأل، لأنه احتمال يكون امرأة فيكون مسه بشهوة، أو يكون امرأة فيكون مسه قبولة، أو أن يكون ايش؟ رجل. فعلى هذا فلا ينتقل، لأنه إن كان رجل لم يمس ذكره، وإن كان ايش؟ أنثى فقد مس فرجه، وكونه كنت مشكل عشان لم يفهم بكون ذكر أو أنثى. قال الشيخ: ومسه امرأة بشهوة. أي وهذا هو الناقض الخامس والرابع. الخامس قال: ومس امرأة بشهوة، أي مس الرجل المرأة بشهوة. إذا مس الذكر امرأة بشهوة فقد انتقض الوضوء. إذا يمس امرأة لا كنت ولا يكون بشهوة. وزعنا هذا حديث الله جل وعلا: أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء. قال جاء في المقاطع: أو لامستم النساء، وجاء في قراءة: لمستم. لمستم قال اللمس يفسر معنى الملامسة، وهو أنه المس. قال هذا أي نص لأن ملامس المرأة ينقض الوضوء. قال: ولأنه مظنة خروج المدي، وقال من غير المس أو الشهوة أنه يخرج منه المدي، لا سيما أن المدي قد يخرج والإنسان لا يشعر به. وهذه الشاهد من أن الإنسان قد يخرج المدي ولا هو يشعر، وذلك أقيم في المظنة مقامه. كان أقيم في المظنة خروج الريح، وخروج الريح أقيم مقام في المظنة تجيء أنه ناقض. قال: فلما كان مس المرأة مظنة خروج المدي وهو لا يعشر به التحقق منه وقد لا يعلم الإنسان، قال: فأقيم مقامه. ويدل عليه رضي الله عنه عباد ابن مسعود رضي الله عنهما: القبلة من اللمس وفيها الوضوء. القبلة من اللمس وفيها الوضوء. وجاء مثل أيضا عن عمر رضي الله عنهما. وقول الشيخ: مس امرأة بشهوة، قول مس امرأة المرأة تعم كل النساء صغيرة كانت أو كبيرة، حتى الصغيرة بنت سنة سنتين الرضيعة، ما حرمًا كانت غير محرم، إما مس زوجته أو أجنبية أو إحدى محارم. قال: أن المس كان بشهوة فإنه ينقض الوضوء. وهم ها هنا قيدوه بالشهوة، أما في مس الذكر فلم يقيدوه بالشهوة. لماذا قيدوا مس الأنثى بشهوة مع الآية عامة؟ قال: أولا مس النساء. فلماذا لم يقول بظاهر الأمر أن مس المرأة يغيّد لا يغيّد الشهوة لحول الأسئلة، كما قال المسل أكبر الوضع لم يغيّد الشهوة لأنهم قال أنه مسل إذن يخضروا. هنا قيّدوا قال لمجيء بعض الأدلة الدالة على أن مسل مرة يخضروا. ويدل على ذلك في حديث كثير عائشة رضي الله عنها تقول: عائشة: فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة من الفراش فالتمسه ووقع في يدي على بطن قدمه وهو في المسجد، ومع ذلك انقضى. وقال: كل كان النبي النبي صلى الله عليه وسلم كنت انام بين يديه فيصلي ورجلاي في قبلته فاذا سجد غمزني اي في يديه. قال: فسجد عنه مسها ولمسها وينقض. فقال: هذا الحديث يدل على ان مس المراه لا ينقض اذا كان الشهوه. قال: فنحن القول قول مسهم اي المس اذا كان بشهوه. قال: لانه هو المظلمه التي بسببها يخرج المدي. وقول الشيخ: ومسه امرأة بشهوة، لم يقيده هنا بالكف، مع أن مس الذكر قيده بالكف، وهنا لم يقيده، ولذلك على مذهب مس المرأة ينقض مطلقا ولو مسها برجله، بكوعه، بكعبه، ببطنه، طالما أنه مسها ولمسها باشر جلده وجلدها فإنه ينقض إذا كان بشهوة. لما لقد يجب أن تقيده باليد بخلاف الذكر فجاء تقييده باليد بالمباشرة باليد. قال الشيخ: أو تمسه بها، أي تمس المرأة الرجل بها أي بشهوة، تمسه أي الذكر بها أي بالشهوة. الدليل الأدلة وجوب ذلك على الرجل فهو بمعنى ذلك بالنسبة للمرأة، والمعنى فيه نوع إذا كان مس الرجل ينقض الوضوء فإن مظلة ذلك ولا أدلة فلا فرق بين أن تمس المرأة الرجل بشهوة ولا أن يمس الرجل المرأة بشهوة. هذا على ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله. والقول الثاني أن مس المرأة لا ينقض مطلقا بشهوة والعذر بشهوة، والدليل بذلك أن عدم الدليل من الأصل بقاء الطهارة حتى لا تيقن ولا يقين هنا، وما استدلوا به من قوله جل وعلا أو لامستم المراد بذلك الجماع كما فسره ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وجاء ذلك عن ابن عباس أن المراد باللمس بالملامس الجماع، وإن الله جل وعلا حي كريم يكني الجماع بترشاها يكني بملامسه ولا يذكره باسمه. قال ويجب ذلك أنه المناسب لسياق الآية، لأن يعني الآية فيها ذكر أسباب الموجبة أو المسوغة للتيمم، فذكر الله مظلة فرض الماء فذكر المرض والسفر، ثم ذكر ما يبين بأن التيمم يكون من حيث ذكر الأصل فذكر الغائط وذكر الملامسة، فلازم أن تكون ملامسة للحدث الأكبر، لأنه لو كان ملامسة لمس لكان الله جل وعلا ذكر ايش؟ ناقضين للوضوء ولم يذكر ناقضا ناقضا، وهذا لا يناسب الآية. لكن ثياب الآية يدل على ان المراد بالرمزه هو الجماع، ويدل عليه ايضا ما سكت عن عائشه رضي الله عنها ان النبي عليه الصلاه والسلام كان يقبل بعض نسائه ثم يصلي ولا يتوضا، وقال ان التقبيل يكون الا بشهوه، لا يكون الا بشهوه. فالشاهد ان هذا القول هو الاظهر من جهه الدليل وهو الاصح، وهذا قول شيخ الاسلام الديني وهو قول الثاني ايضا في المذهب وهو الراجح والصحيح. وقال الشيخ رحمه الله ومس حلقة دبر، أي كذلك الوضوء مس حلقة دبر. لماذا؟ قال في قوله النبي صلى الله عليه وسلم من مس فرجه فليتوضأ، وقال من مس الفرج فليتوضأ. قال الفرج يطلق على القبل وعلى الدبر، يطلق على القبل وعلى الدبر، لكن هذا على ذلك المؤلف رحمه الله، وهنا لا يعلق الحكم الا لمس حلقه الدبر لانه هو الفرج، ولا تلحقهم في مس اليدين لان ليس فرجا شرعا ولا لغه. هذا على ما ذهب والقول الثاني في المذهب انه لا ينقض الوضوء، وما جاء في ذكر الفرج فالمراد به الذكر كما جاء تقييده، ولان مس الذكر هو المحرك للشهوه وهو الموجب نزول المدي. فعلى هذا فمس حلقة الدبر لا يجب الوضوء على الراجح والصحيح، المراد بالفرج فيما جاء هو الذكر. قال الشيخ لا مس شاعر الوضوء، اي لا الوضوء الا من مس الجلد، من مس الجلد. هذا في حق الرجل ان يكون جلد اليد، وفي حق المراه كذلك ان يكون الجلد كله، لان مس المراه لا يشترط ان يكون يدا بل هو السبيل جدا، لكن بشرط ان لا يمسها بعضو يمكن انفصاله، فان الشعر يمكن انفصاله وكذلك الظفر. قالوا فلا يقع المس بالشعر والظفر لانه في حكم منفصل، لانه في حكم منفصل فيوقع، بخلاف ما مسه بجلده، ولذلك قد فسر اللمس والمس بمباشره الجلد بالجلد، ومن هنا سميت الملامسه بهذا المعنى. فلو مس الرجل شعر امرأة أو مسها شهوة بظفره لم يقم الوضوء. لماذا؟ لأنه بحكم منفصل. قال الشيخ وأمرد، أي كذلك لا ينقض مس الأمرد مع أنه قد يكون محركا لشهوة بعض هؤلاء الشاذين أكثر من تحريك الرجل. قال عدم الكذب، والأصل بقاء الوضوء كل من تقرا القران نص وقاء طهارته حتى لا يتيقن ذلك ولا دليل عليه. وهذا قول عامه في العلم بان مس الامراض لا حكم فيه، فان تحركت شهوه الناس وخرجت خرج المدي فحين ينقض لا للمس بل لماذا؟ وأتكلم على الصحيح أن مس الذكر ثلاثة بشهر شهر والمرأة بشهر شهر لا يضبط فمن باب أولى أن مس الأمر لا يضبط. قال ولا مع حائل لما ثبت من حديث جرير رضي الله عنه قال إذا أخذ أحدكم بيده إلى ذكره ليس دون الصدق فقد وجب الوضوء. ولأن الحديث جاء بالمس أو لامسه النساء من مس ذكر والمرأة لا تكون إلا فيما باشرته اليد ولامس الجلد الجلد فدل على وجود حائل مانع من حكم المس نصا. قال الشيخ ولا ملموس بدنه ولو وجد منه شهوة. الحكم في النقد في من مس لا في من مس لان الحديث قال من مس ذكره فليتوضا وقال اولى مسهم النساء اولى مسهم النساء فجاءت النصوص بتقييد الحكم في الماس اما الممسوس فلم يجي في نص ولو تحركت شهوته نعم قد يكون مسه من طرف ويكون ثاني يتحرك شهوته بهذا المس لكن الأفضل الله أعلم إذا قلنا بصحة المس أنه إذا تحركت شهوة الممسوس فإنه يقضوه لأنه وإن لباس المس فهو في الحقيقة وقع المس منه فإذا علق الحكم على المس بالشهوة فإن مس المرأة إذا مسها زوجها وتحركت شهوتها بنفسه فإنها يقضوه لكن ذكرنا على الراجح بأن المس والطرد لا يقض الوضوء. لأن النبي كان سئل عن وجوب نص الذكر قال لي لا يوجد منه معنى تعبدي معنى أنه لا يمكن أحكم إلا بالدليل فلو لم يأتي دليل على نص الذكر واجب حديث قط يدل على غير واجب فنحن لا يمكن أحكم فهو متعبدي كيف نوجب وجوب نص الذكر وعندنا حديث نص صريح فإن نص الذكر موجود
ولا
ندعي
حديث
بكره
في الحاضر بعد
الاصل جمع بين الدليلين كل علماء الاصل جمع بين الدليلين فطالما يمكن يعمل الدليلين يعمل يقول نعم نفس الذكر وهي توضا تكمل على الاستحباب لان الغالب قد يخرج منه نبي في الاستحباب وحالي صار يجمع على علم منه قال اولى ما جمع بين الدليلين.
شيخ هل
من
كنت
يزوج شيخ؟ من كنت لابد ان يحكم ما يزوج حتى يحكم فإن كان ذكرا يتزوج امرأة وإن كان أنثى فإن بقي مشكلة لم يحله من يعقوب ولا مع يتزوج لكن الغالب أنه يعلم بعد ذلك إذا كبر هذا عدم بعد ذلك لكن كلام فيما لو وجد أنثى مشكلة.
شيخ الأحسن ومسك حلق الدمع قلت القول الثاني في المثل ومسك حلق الدمع
أنه لا يضر
حتى عندما قال يعني في المذهب نفسه
هي أنه لا يضر على ربكم بمس الذكر هذا هو الراجح
والأراضي في المسألة كلهم
أنا وين؟ أقول لما تذكر بأي فضوء حتى وانت بشهوة وفي ذلك المرأة هذا يكون مسألة لا تلتها ونقول إذا وقع نفسه بشهوة وتحرك الشهوة فإن النقض حينئذ يقع من خروج المريء وهذا ما فيه فيه النص.
طيب شوف في قاعدة ذكرت أن في حديث طلق أن النبي عليه السلام علق الأمر بحكم بعلة لا يمكن زواله وأن هذا يدل على أنه لا ينسخ
يعني لكن إذا ما قال محيطه منسوخ قال إن طلق أسلم في أول مقدم في المدينة أي جاء طلق جاء ثم رجع فكان أطول مقدم المدينة فقال الحديث طلق متحزن في أول مقدم المدينة بخلاف في بصرة فنقول الحديث طلق على أن الإنسان حكم بعلة ما يمكن تزول ما يمكن تقول عنها تنسخ فالنسان قال إن الضرعة المهم دل على حكمه حكم بس أي حكم وهذا تعليل الحكم وهذا التعليل لا يمكن يزول لأن ما في يزول إذا لا تحنى ما في عندها ليس تزول ما في وذلك دعوة الناس عند الصحيح ثم دعوة الناس إنما يصار إليها عند تعذر الجمع من الحديثين فيتعذر الجمع وعلم المتقدم منهم ما في عندها متأخر ناسخة وهنا يمكن الجمع بينهم بسهولة.
شيخ الأحسن يعني هل نجعل ذلك مانع من موانع النسخ في المسألة الأصولية يعني يقول متى ما كانت
طبعا يعلق العلة هي تزول أكيد إنما كيف ينسخ إذا علل الحكم بعلة لا يكون زوالها فإن الحكم يكون علة وجودا وعدما ويلزم الحكم الذي بعلة مثال ذلك أن يسألناها ما رقص أنها عن جهة القبور لأجل شكور بعهدهم من الشرك فخشيت ومسات البريع زالت العلة الآن بعد استقرار الإمام الصحابة نعم اعتقاد بأوعية القرع والدباء لأنه يكثر في الأسكار وخشي يقع في السكر فلما استقر الإمام علي قال انتبهوا فهي عاجلة غير التي تشرب السكر فزالت العلة تكتب بها كلنا هنا علقوا بعلة ووفرهم عن منكم للجنة
الشغلة سنرى التخدير يا شيخ إذا كان الموضوع
الموضوع ما يكون الشعور ما في الناس طبعا الشعور بعض
طيب إذا كان في
لكن لو خذ دراسه وهو بحيث لا يشعر فيما أفاد منه هنا تتوجه بأنه ينقض الوضوء لأن حين لا يمكن حتى لو أفاد منه شيء لا يشعر بذلك الأساس لو خذ ضرور جزء من ضرر السن قد يتوجه الحكم به ينقض الوضوء منه لأنه لو قرأت فقرأ الإحساس الله أعلم وصلى الله وسلم على محمد من نقض الوضوء بالنوم هو نظيم خروج الحدث فإن الإنسان إذا أغفى أو نام نوما لا يبطله هذا الشعور بمعنى أنه لو خرج منه ريح لا شعر به حينئذ لا يكون ناقضا وأصل ذلك ما ثبت في الصحيح حديث أنس رضي الله تعالى عنه أن الصحابة رضي الله تعالى عنه كانوا ينتظرون العشاء حتى تسقط رؤوسهم قال ثم يقومون ويصومون ولا يتوضؤون وهذا نص من تسقط رؤوسه وجاء في غير الصحيح قال حتى يضعون جنوبهم حتى او كان يضعون جنوبهم ثم يقومون ويصومون ولا يتوضؤون ويدل عليه ايضا حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه لما نام في بيت النبي عليه الصلاه والسلام يصلي صلاته يقول فلما قام وتوضا قمت فانفقا فجعلني اذا اغفيت ياخذ شحمه اذني تدريك اغفيت الغفاء هو مع الصحابه وانا هم لكن هم خفيف ولما ثبت في الصحيحين ايضا ان النبي عليه الصلاه والسلام كان يصلي ركعتين الفجر ثم يضطجع على الشق الايمن وقال قال انه كان ينام بعد الفجر حتى ينفخ فيصلي ولا يتوضا وأجيب بأن النبي صلى الله عليه وسلم إذا نام فإنه ينام تنام عنه وينام قلبه يقول هذه علة فإذا كان قلبه حيا يشعر لم يحكم بأن النوم ناقض في حق النبي عليه الصلاة والسلام دل على أن الذي ينام ويفقد الشعور بخروج شيء فإنه لا يعتبر النوم ناقضا فدل على العبرة بالشعور دل العبرة بالشعور وقوله إلا يسيرا الآن قال شيخ زوال العقل يعم أشياء كثيرة منها الجنون ومنها السكر ومنها الإغماء لكن لما استثنى قال إلا يسير نوم أي أن هذا الحكم خاص بالنوم ولذلك ينقض يسير الجنون أو يسير السكر لماذا؟ لأنه أشد فإن هذا النوم لا تدور بالانتباه لو نبهت السكر ما انتبه ولو نبهت المغمى عليه ما انتبه ولو نبهت المخدر ما لم ينتبه وذلك لم يستثن الشيخ الا يسير النوم فدل على ان يسير ما سواه ناقص وذلك غير النوم ينقض يسيره وكثيره غير النوم ينقض يسيره وكثيره ثم قال الشيخ واصل هذا النوم قال من قاعد وقائم اي لا ينقض يسير النوم بشرط ان يكون هذا النائم نوم يسير قاعدا اي متمكنا من يده الارض او قائما لماذا؟ قال لأن مخرج الحدث مضمون ومعلومة إذا قعد انضم ولكن لا يستطيع أن يتجرد حتى يقع على كون الجلوس وكذلك إذا كان قائما قال وهذا يجعل مخرج الريح مستمسكا وأصل ذلك حديث الذي جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام قال ليس الوضوء على من نام قاعدا أو قائما أو راكعا إنما الوضوء على من نام مضطجعا قال هذا الحديث فقر بين النوم مضطجعا لانه يحب تسترقي المفاصل ويسترقي مخرج الريح بخلاف ما لو نام قاعدا او قائما لكن الحديث لا يصح حديث لا يصح ضعيف ولذلك هذا الفرق ضعيف لا يصح بل الراجح الذي يدل على الادله بان يسير النوم لا ينقض مطلقا ولو من مضطجع. ويدل عليه ما جاء في حديث انس في غير الصحيح انه قال كان يصلون العشاء حتى تسمع الطوس، قال حتى يضعوا جنوبهم ثم يصلون يتوضا، وهذا جاء في صحيح. فدل على بعض كان يضع جنبه، ومن وضع الجنب معناه ايش؟ استرخاء، معناه استرخاء. فدل على ان الاصل انه اذا كان يسير. ويدل عليه ايضا ان النبي عليه الصلاه والسلام كان يضطجع الشق الايمن ولا ينتقض ويقوم يصلي، ولان عين قلبه لا ينام، فدل على ان اذا لم يفقد الشعور لا فرض ان يكون مضطجعا او قائما، وهذا هو الصواب. من العله واحده، فالعله الاساس هو مظنة خروج الحدث، فأي متى ما نام نوما يتمكن من معرفة الحدث إلى أحدث حينئذ لا ينقض حتى لو نام مضطجعا. وما استدل به أيضا أصحاب القوم لا ينقض لا فرق بين النوم مضطجع، قال ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام من حديث إذا قال إذا نام العبد وهو ساجد يباهي الله به الملائكة ويقول انظر لعبدي روحه عندي وهو ساجد، قال وصفه بالسجود وسجود عبادة وهو نائم، فدل على أن نومه وهو ساجد إغفاءه لا يبطل وضوءه، وإن كان هذا مثلا فيه نظر الحقيقة، لأنه وصف على الحالة التي نام عليها وليس في دلالة ظاهرة، لكن هذا ما يستأنس به مع ما ذكرنا من الأدلة. قال الشيخ رحمه الله: ومس ذكر متصل أو قبل، وهذا هو النار الثالث. مس، يقول علماء المس واللمس لفظان معنى واحد، وقال الشيخ رحمه الله: ولم يصد من فرق بينهما. والمس واللمس لغة لا يكون بما باشرته اليد من غير حال، فإذا حال بين يدك وبين المسوس شيء لا يسمى لغة مسا. فقول مس ذكره أي أن يمسه بلا حائل بيده، أن يمسه بها بمعنى أن تمسه البشرة، أن تمسه البشرة. قال مس ذكر متصل، والمراد الذكر ذكر آدمي، أما لو مس ذكر بهيمة فإنه لا يقول، فالمراد بالذكر ذكر آدمي. قال ذكر متصل أي لابد أن يكون الذكر متصلا بالآدمي ولو كان ميتا، أما لو قطع ذكر الرجل أو أجد عملية فقطع بعض ذكره وغطي ثم مسه وغطيت أنه لا أترك ما يتعلق به، أي لابد أن يكون متصلا سواء كان صحيحا أو مشلولا من حي أو ميت كما تدليل عليه، إذا لابد أن يكون متصلا مطلقا حتى لو كان ميت. فلو مس الإنسان وغسل ميتا ومس ذكره وجب عليه، لو مس ذكر الرجل أشل وجب عليه الوضوء. قال الشيخ: او قبل، طبعا الدليل عليه او قبل من كلمه قبل، ما هو الدليل على ان مس ذكر الوضوء؟ قال الدليل على ذلك حديث بصرى، وهو قول النبي عليه الصلاه والسلام: من مس ذكره فليتوضا. قال هذا امر، والاصل بالامر الوضوء، وقول من مس دل على ايش؟ انه باشر مس بيده، قال فليتوضا. قال الاصل بالامر الوضوء. ويدعو عليه ابن ابي هريره رضي الله عنه: قال اذا افرغ احدكم الى ذكره دون ستر وليس دونه ستر فقد وجب الوضوء. قال فجاهدني بقول وجب، ووجب انما مبنون على الوجوب الشرعي، يعني الوضوء واجب. ولا فرق في المس بين ان يمسه عامدا او ساهيا، اي لو تعمد مسه او حك فقده فمس ذكره، أو حرك بأم ابنها مس الذكر، لا فرق. وكذلك لا فرق بين أن يمس ذكره أو ذكر غيره، فلو غسلت أم ابنتها أو ابنها فمس ذكره بعموم الحديث، قال مس ذكره، قال من مس الفرج فليتوضا، وقال الوضوء من مس الذكر. فهنا لم يشتم يعيد بذكر نفسه بل أعم وجعل ذلك حكم في كل ذكر وفي كل فرد. قال الشيخ: أو قبل، والمراد قبل قبل الأنثى، أي ذكر الرجل قبل الأنثى، إذا لم تذكر رجل متصل أو قبل أي قبل أنثى مفرد المرأة. ويدل على مس القبول كمس الذكر قول النبي عليه الصلاه والسلام من مس فرجه فليتوضا. والفرج يعم ذكر الرجل وقبول الانثى. بل جاء نصا عند الامام احمد رحمه الله من سنده انه قال ايما رجل مس ذكره فليتوضا وايما امراه مست فرجها فليتوضا. هذا نص على ان الحكم واحد في مس الذكر ومس الفرج. ولان المعنى واحد الذكر علماء بأن المعنى من نقل وضوء مس الذكر هو تحريك الشهوة. وقول مس الذكر لا فرق بين مس الشهوة ولا شهوة. قال لكن العلة أن مس الذكر يحرك الشهوة. قال فلا فرق بين مس الذكر ومن مس أن تمس المرأة قبولها. ويدل عليه أيضا ما ثبت من حديث ابن سعد وقاص رضي الله عنه أنه أمر ابنه بأن يتوضأ لما مس من ذكره. قال تمس الذكر قال نعم قال توضا. وثبت ذلك عن عمر رضي الله عنه انه كان يبيع يعيد الوضوء من مس الذكر. كان عمر يغتسل ثم يتوضا بعد. فساله ابو سالم او نافع ان راح يتوضا بعد الغسل قال نعم اني احك جسمي او هكذا فامس ذكري واعيد الوضوء. قال فثبت ذلك عن بعض الصحابه انهم كانوا يمرون بالوضوء من مس الذكر. وكما ذكرنا حكم ذلك في الانثى. يقول الشيخ طبعا هذا على ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله. والصواب على رجلها. طيب خلينا نقرا. قال في قبول بذهب بظهر كفه او بطنه اي انما يقع مس الذكر والقبول ناقضا اذا مسه بظهر كفه او بطنه اي مكان او حرفه يعني مس اليد اما بالبطن او بالظهر او بالحرف لا بد من. ويدل عليه حديث ابي هريره رضي الله عنه قال اذا اضى احدكم الى ذكره ليس دونه حائل او ستر فقد وجبوا اضى احدكم بيده الى ذكره. فدل على الحكم نظر باليد لا بغيرها. وقول بظهر كفه او ظهره اي لو مسه بظفره لم يكن وضوء. لو كان الظفر طويلا او مسه بظفره ما يقوم وضوء. كذلك لو مس بغير يده كان مس ذكره بانفه او بقدمه فانه لا يكون وضوء قبل عدم حده. والاصل الوقوف على ما جاء في النصوص وان الحكم مربوط باليد لان المس لا يكون ليش ما باشرته اليد مس الجلد وجنبه اليد. ولم يكن هيك اضع عليكم بيده الى فرجه ولا ذكره ليس دونه ستر ولا جلد فعلق الحكم باليد. هذا على ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله. والقول الثاني ان وسبع ما في ذلك لكن كما هو يقول نحن قد القول الصحيح فاقصدنا من عدد الاقوال. القول الثاني ان مس الذكر لا يقبل الوضوء مطلقا سواء مسه بشهوه او بغير شهوه. ويدل عليه حديث صدق بن علي رضي الله تعالى عنه أنه قال يا رسول الله الرجل يمس ذكره في الصلاة أعليه الوضوء؟ قال لا. قال هذا الحديث أصرح في المسألة من حديث بسر. فبسر حديث بسر أصرح. قال لأنه قال يا رسول الله الرجل يمس ذكره في الصلاة فإذا كان المس ذكر ناقضا وجب حينما أن يقف من الصلاة. إذا الحكم هنا عدم استحباب ما يمكن يقول في شخص فعل أمر يستحل الوضوء ويقطع الصلاة ويتوضا. فسألوا عن أمر في الصلاة فلو كان ناقض الأمر ويصلي الصلاة. الأمر الثاني أنه قال أعليه الوضوء أعليه أي أعليه وجوبا. فكلمة عليك كذا الماضي الوجوب يا رسول الله هل على مثال جهاد؟ قال عليهن جهاد لا قتال فيها حج عمره. يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم هذه لفظ جمع الوجوب فدل على سؤال طب كان عن الوجوب وكان جواب سؤال بخلاف البصرة كان اشتداء. الأمر الثاني الثالث أنه علقه بعلة قال لا إنما بضعة منه. وهذه العلة علة لا تزول ولا تنتقل ليس تنتقل ليس الحكم هذا ينسخ ويقع في نفسه لان العله هذه عله دائمه. قال انما وضعه منك اي وعضو منك كما تمس أنفك تمس قدمك قفلك بطنك أذنك. وهذه لا يمكن يأتي نفس يصير ذكر ليس فقط الإنسان. فلما علق بهذه العلة وأن مس الذكر كمس أي أعضائه دل على أن مس الذكر لا يقوض كما أنه كما لو مس أنفه لمس أذنه لمس قفله. ولا شك أن التأمل في الحديثين يرى أن هذا الحديث أظهر على عدم الوجود. وذلك يحمل الحديث بسرة على الاستحباب والترغيب لا على الوجوب وجوب الشرع. وحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه إذا رفع أحدكم بيده إلى فرجه أو إلى ذكر يده دون حديث فقد وجد الوجوب. الحديث فيه ضعف. وعلى فرض الوجوب المراد بالوجوب التحكيم وليس الوجوب الشرعي كما في سنة وقوص الجمعة وراجع معكم الثالث العلماء على السنة. وليس ماضي الوجوب الذي اصطلح عليه وهو ما يأثم تاركه ويثاب فاعله تعبدا لله. فإن هذا الوجوب بهذا المعنى هو اصطلاح فقد وجد الصحابة يطلبون الوجوب على ما هو متأكد. وقد لا يعلم به الوجوب الذي يأثم الإنسان بتركه. ويدل على هذا أيضا ثبوت ذلك عن جمع من الصحابة. فقد ثبت عن مسعود وعن سعد بن وقاص أنهما قال لرجل وقد سئل جميعا عن وضوء مس الذكر فقال ابن مسعود رضي الله عنه علمت أن منك بضعة نجسة فقطعها. وكذلك قال سعد بن وقاص إن كان منك عضو نجس فقطعه. يعني انت مس ذكر اذا تعتقد انه جاءت انه يوجد وضوء وهذا كله على سبيل التاكيد بانه لا يقوم وضوء ان لا يقوم مس ذكر وضوء. وقال حنيفة رضي الله عنه ما ابالي مسست ذكري او اذني. وثبت ذلك عن عمران وعن عمار وعن غيرهم من الصحابه رضي الله عنهم كانوا لا يرون وضوء مس الذكر. وهذا قول صحيح. واما قول التفريق بين الشهوه وبين الشهوه أهله بعد. والأصل أن المس الذكر مستحب مطلقا مستحب إعمال الحديث. فهو حديث فرض يدل على الوجوب وحديث بصرة يدل على الاستحباب لأنه جاء بالأمر وجاء في الإمرار بالوجوب فدل أنه متأكد من الوضوء لكن لا يجب شرعا. وإلا أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يترك الصلاة. قال الشيخ رحمه الله ولمسهما من خنثى مشكل أيضا أي ينقض مس الذكر وقبل الأنثى. أي لو مس الذكر ذكر الرجل أو فرج أنثى أو لمست المرأة ذكر الرجل أو فرجها. قال ولمسهما من خنثى مشكل. الخنثى المشكل ما هو الخنثى؟ الخنثى هو الذي له عضوان عضو ذكري وعضو أنثى له فرج وذكر. والكنثى نوعان كنثى مشكل وكنثى غير مشكل. أما المشكل فهو الذي لم يحكم بكونه رجلا أو أنثى. وغير المشكل هو الذي حكم بينه رجلا وأنثى. وقال العلماء يحكم بالحي فإذا حاط دل عنه أنثى وإذا أمن من ذكر دل عنه رجل. وقبل ذلك يحكم عليه بالبول. قال فإن بال من ذكره فهو رجل وإن بال من فرجه فهو أنثى. فإن بال منهما قال يحكم بأسرعهما. فإن كان البول من الذكر أسرع من الفرج حكم بأنه رجل. وإن لم يصير خنثى حين لا نتمكن من عجز ذلك كأن كان يبول منهما ولا يسبق أحدهما الآخر ولم يحد ولم يحتلم أو يحمله حينئذ يصير مشكلة فليس له حكم الأنثى ولا حكم الرجل. وعلى هذا فلو جاء إنسان ومس فرج الأنثى وذكره هو عنده عضوة مس فرجه وذكره حينئذ يحكم الوضوء لأن أحدهما أصلي لا محالة. أحدهما أصلي هو لا بد يكون إما ذكر أنثى لكن المشكلة ما نعرف. فكون مس الأمرين فإن كان رجلا فقد مس ذكره وإن كان أنثى فقد مس إيش؟ فهو أحدهما أصلي. فيكون قد مسهما سويا حيث انتقل طول لأنه قد مس فرجا أصليا فينتقل طول. قال ولمس ذكر ذكر أي لمس ذكر ذكر الخنثى أي مس الوضوء أيضا إذا حال كنت إذا مس فرجي ذكر قبل الوضوء إن حال ما. الحالة الثانية أن يمس الذكر ذكر الأنثى. لماذا؟ إذا مس ذكر أنثى ذكر أنثى يقول الشيخ ولمس ذكر 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 أو أنثى قبل قبله بشهوة. هنا قيده إذا مس أحد العضوين أن يكون بشهوة. لأن إذا مس الرجل ذكر أنثى فنقول إما أن يكون هذا الذكر أصليا فيكون رجلا لكن لم يعيش ينقض الوضوء، وإما أن يكون عضوا زائدا يكون محكوم الأنثى وقد يكون امرأة فيكون قد مسه بشهوة. ولكن من مس ذكر أنثى بشهوة نقول هو منتقل الوضوء بكل حال. لماذا؟ لو إن كان الذكر أصليا فقد مس ذكر ذكر رجل، وإن كان محكوم بينهم أنثى فقد مس الأنثى بشهوة. يقول شيخ أو أنثى قبله أو أن تمس الأنثى قبل الأنثى بشهوة. أن تمس الأنثى قبل الأنثى بشهوة لأنه إذا مست قبلها وكان محكوم الأنثى أنثى فقد مست إيش؟ فرجها. وإن كان محكوم أنه رجل فقد مسته بشهوة. ومس المرأة رجل بشهوة ورجل مس المرأة بشهوة. طيب لكن إن كان أنثى ومست فرجه طيب عموما طيب مثلا لكن لو مست الذكر أو الأنثى لو مست الذكر ذكر كنت بلا شهوة أو مست الأنثى قبل كنت بلا شهوة هل يقولون؟ فقلنا لأن هذا الرجل ذكر مست الذكر نحن لا ندري لا نحكم بإيش إنه ذكر كان ذكر ذكر لا نحكم بذكر ولا أنثى حينئذ لا يقول الوضوء لأن هذا العضو الذي مس لا نحكم بكون أنثى وكونه لم يمس بشهوة دل على أنه لا ينتهي الوضوء لعدم من الأصل عدم النار. فعلى هذا فنقول مس الأنثى إن مس الإنسان ذكر أنثى وقبله انتهى الوضوء لأن هذا النار، وإن مس الذكر ذكر أنثى بشهوة انتهى الوضوء لأنه إما أن يكون عضوا أصليا فيكون قد مس ذكره أو أن يكون عضو غير أصلي فتكون الحكم يكون كنت أنثى ولبستها بشهوة، وكذلك مس الأنثى الأنثى قبل الأنثى لنفس المعنى. لكن لو مس الذكر قبل الأنثى لشهوة مس الذكر قبل الأنثى لشهوة هل ينتبه الضوء؟ ها؟ لماذا؟ لأنه قد يكون رأى لكن مسه بشهوة لكن لا ليس لأنه احتمال يكون رأى فيك مسه بشهوة أو يكون ما فيكم مسة قبولة أو أن يكون إيش رجل. فعلى هذا فلا ينتقد لأنه إن كان رجل لم يمس ذكر وإن كان إيش أنثى فقد مس فرجه وكونه أنثى مشكل معناه لم يحكم بكون ذكر أو أنثى. قال الشيخ ومسه امرأة بشهوة أي وهذا الناقض الخامس ها والرابع ها الخامس. قال مس امرأة بشهوة أي مس الرجل المرأة بشهوة إذا مس الذكر امرأة بشهوة فقد انتقض الوضوء. إذا يمس امرأة لا أنثى وأن يكون بشهوة وزيع هذا حديث الله جل وعلا أو لا مسهم النساء فلم تجدوا ما قال جاء في المقام أو لا مسهم النساء وجاء في قراءة لمستم قالوا الناس يفسر معنى الملامسة وهو أنه المس. قال هذا أي نص لأن ملامس المرأة ينقض الوضوء. قالوا ولأنه مظنة خروج المني والغالب أن رجل المس المرأة بشهوة أنه يخرج منه المني لا سيما أن المني قد يخرج والإنسان لا يشعر به وهذا إشكال المني أن الإنسان قد يخرج منه المني وهو لا يشعر ولكن أقيمة المظنة مقامه كان عظيم المظنة خروج الريح وخروج الريح وفي مقام المظنة تجيء النوم ناقضا. قال فلما كان مس المرأة مظنة خروج المني وهو أمر لا يعصب به التحقق منه وقد لا يعلم الإنسان قال فأقيم مقامه. ويدل عليه من قول ابن عباس وابن مسعود رضي الله عنهما القبلة من اللمس وفيها الوضوء القبلة من اللمس وفيها الوضوء وجاء مثل أيضا عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. وقول الشيخ مس امرأة بشهوة قول ما استطاعت المرأة تعم كل النساء صغيرة كانت أو كبيرة، حتى الصغيرة بنت سنة سنتين الرضيعة محرما كانت غير محرم، بينما تزوجته أو أجنبيه أو إحدى محارم طلنا النفس كان بشهوة فإنه ينقض الوضوء. وهم هنا قيدوه بالشهوة، أما في نفس الذكر فلم يقيدوه بالشهوة. لماذا قيدوا مس الأنثى بشهوة مع الآية عامة؟ قال ولا مس النساء، فلماذا لم يقول بظاهر الأمر أن مس المرأة يقيد لا يقيد الشهوة لحول الأدلة كما قال المس بأكبر الوقت لم يقيد بشهوة حينئذ قال أنه مس إذا يحضره. هنا قيدوه قال بما فيه بعض الأدلة الدالة أن مس المرأة يحضره، ويجمع ذلك في حديث كثير عائشة رضي الله عنها تقول عائشة فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة من الفراش فالتمسه ووقع في يدي على بطن قدمه وهو مسجد، ومع ذلك انقطعت. وقال كنت كان النبي أن كنت أنام بين يديه فيصلي ورجلاي في قبلته فإذا سجد غمزني أي في يده، قال فكان أنه مسها ولمسها وينبوها. فقال هذا الحديث يدل على مس المرأة لا ينقض إذا كان الشهوة، قال فنحمل قوله قول مسه أي المس إذا كان بشهوة، قال ولأنه هو المظل التي بسببها يخرج المزي. وقول الشيخ ومسه امرأة بشهوة لم يقيد هنا بالكف، مع أن مس الذكر قيده بالكف وهنا لم يقيده، ولذلك على مذهب مس ضائق مطلقا ولو مسها برجله بكوعه بكعبه ببطنه طالما انه مسها ولمسها باشر جلده وجلدها فانه ينقض اذا كان بشهوه، لما اراد ان تقيده باليد بخلاف الذكر فجاء تقييده باليد بالمباشره باليد. قال الشيخ او تمسه بها اي تمس المرأة الرجل بها اي بشهوه، تمسه أي الذكر بها أي بالشهوة. الدليل قال أدلة وجوب ذلك على الرجل فهو بمعنى ذلك بالنسبة للمرأة والمعنى فيه واحد، إذا كان مس الرجل يضر الوضوء بين مظلة ذلك ولا الأدلة فلا فرق بين أن تمس المرأة الرجل بشهوة ولا أن يمس الرجل المرأة بشهوة. هذا على ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله. والقول الثاني أن مس المرأة لا ينقض مطلقا بشهوة ولا غير شهوة، والدليل بذلك أن عدم الدليل وأن الأصل بقاء الطهارة حتى لا تيقن ولا يقين هنا، وما استدل به من قوله جل وعلا ولا مسه أن المراد بذلك الجماع كما فسره ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وجاء ذلك عن العباس أن المراد باللمس بالملامسة الجماع، وإن الله جل وعلا حي كريم يكني الجماع بترشاها يكني بالملامسة ولا يذكره باسمه. قال ويدل ذلك أنه هو المناسب لسياق الآية، يعني الآية فيها ذكر أسباب الموجبة أو المسوفرة للتيمم، فذكر الله مظلة فرض الماء فذكر المرض والسفر، ثم ذكر ما يبين بأن التيمم يكون من حيث ذكر الله فذكر الله وذكر الملامسة، فلازم أن تكون ملامسة للحدث الأكبر، لأنه لو كانت ملامسة لمس لكان الله جل وعلا ذكر إيش؟ ناقضين للوضوء ولم يذكر ناقضين ناقضين، وهذا لا يناسب الآية. لكن سياق الآية يدل على أن المراد بالملامسة هو الجماع، ويدل عليه أيضا ما تبنى عن عائشة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقبل بعض النساء ثم يصلي ولا يتوضأ، وقال أن التقبيل يكون لله بشهوة يكون له شهوة، فالشاهد أن هذا القول هو الأظهر من جهة الدليل وهو الأصح، وهذا قول شيخ الإسلام الثاني وهو القول الثاني أيضا في المذهب وهو الراجح والصحيح. وقال الشيخ رحمه الله ومس حلقة دبر أي كذلك الوضوء مس حلقة دبر، لماذا؟ قال لقول النبي صلى الله عليه وسلم من مس فرجه فليتوضا، وقال من مس الفرج فليتوضا، قال الفرج يصرف على القبر وعلى القبور، يصرف على القبر وعلى القبور. لكن هذا على ذهب المالك رحمه الله، وهنا لا يعلق الحكم إلا لمس حلقة القبور لأنه هو الفرج، ولا الحكم في مس اليدين لأنه ليس فرجا شرعا ولا لغة. هذا على ذهب المالك، والقول الثاني في المذهب أنه لا ينقض الوضوء، وما جاء في ذكر الفرج فالمراد به الذكر كما جاء تقييده، ولأن مس الذكر هو المحرك للشهوة وهو الموجب نزول المني. فعلى هذا فمس على الذكر لا يقوم على الراجع الصحيح، المراد الفرج فيما جاء هو الذكر. قال الشيخ لا مس شاعر الظهر، أي لا الوضوء إلا من مس الجلد، من مس الجلد. هذا في حق الرجل أن يكون جلد اليد، وفي حق المرأة كذلك أن يكون الجلد كله، المس المرأة لا يشترط أن يكون يدا بل هو السمين جلد، لكن بشرط أن لا يمسها بعضو يمكن انفصاله، فإن الشعر يمكن انفصاله وكذلك الظفر. قال فلا يقع نفسه بالشعر والظفر لأنه في حكم منفصل، لأنه في حكم منفصل فيوقع، بخلاف ما مسه بجلده. ولذلك قد فسر اللمس والمس بمباشرة الجلد للجلد، ومن هنا سميت الملامسة بهذا المعنى. فلو مس الرجل شعر امرأة أو مسها شهوة بظفره لم يقم الوضوء. لماذا؟ لأنه بحكم منفصل. قال الشيخ وأمرت، أي كذلك لا ينقض مس الأمرت، مع أنه قد يكون محركا لشهوة في بعض هؤلاء الشاذين أكثر من تحريك الرجل. قال عدم الدليل، والأصل بقاء الوضوء، كل من تقرأ قال الرسول قال هذا حتى لا تقرأ ذلك، ولا دليل أو عامة العلم بأن مس الأمرت لا حكم فيه. فإن تحركت شهوة الماس وخرجت خرج المني فهين ينقض لا يجب مس، فهين لماذا؟ وأثبتنا على الصحيح أن مس الذكر أساسا بشهوة الشهوة والمرأة بشهوة الشهوة لا ينقض، فمن باب أولى أن مس الأمرت لا ينقض. قال ولا مع حائل، لما ترد من حديث وغيره رضي الله عنه قال إذا أخذ أحدكم بيده إلى ذكره ليس دون السجود فقد وجب الوضوء، ولأن الحديث جاء بالمس أو لامسكم النساء، من مس ذكره والملامسة لا تكون إلا فيما باشرته اليد ولامس الجلد الجلد، فدل على وجود حائل مانع من حكم المس نصا. قال الشيخ ولا ملموس بدنه ولو وجد منه شهوة، الحكم في النقض في من مس لا في من مس، لأن الحديث قال من مس ذكره فليتوضا، وقال أولى مسهم النساء أولى مسهم النساء، فجاءت النصوص بتقييد الحكم في الماس، أما الممسوس فلم يجي في مس ولو تحركت شهوته. نعم قد يكون مسه من طرف ويكون ثاني يتحرك شهوته في هذا المس، لكن الأفضل الله أعلم إذا قلنا بصحة المس أنه إذا تحركت شهوة الممسوس فإنه يقضي الوضوء، لأنه وإن لباس المس هو في الحقيقة إيش؟ وقع المس منه، فإذا علق الحكم على المس بالشهوة فإن مس المرأة إذا مسها زوجها وتحركت شهوتها بمسه فإنها يقضي الوضوء. لكن ذكرنا على الراجح بأن المس مضطرا لا يقض الوضوء.
لأن
النبي صلى الله عليه وسلم عن وجوب مس الذكر قال لي بالذكر في الجنة، معنى تعبدي معنى أنه لا يتناقم إلا بالدليل، فلو لم يأتي دليل على أن مس الذكر واجب حديث خاص يدل على أنه غير واجب، فنحن لا يتناقم. فهو متعبدي كيف نوجب وجوب مس الذكر وعندنا حديث من نص صريح كأن المناقب مس الذكر
ما ندعي
حديث
أخرى مثل الحاضر بعد
الأصل جمع بين الدليلين، كل علماء الأصل جمع بين الدليلين، فطالما يمكن عمل الدليل وعمله تقول عن نفسه ذات رفع يتوضا حكما على الاستحباب لان الله قد يخرج مزيد فيستحب وحد يخرج يدل على عدم الوجود هذا قول ما جمع من الحديث
شيخ
هل
كنت
يزوج شيخ وكنت لابد ان يحكم ولم يزوج حتى يحكم فان كان ذكرا يتزوج معه وان كان انثى فان بقي مشكله فان يحل وان يعقد ولا نعرف يتزوج لكن المطالب انه يعلم بعد ذلك اذا كبر هذا حكم بعد ذلك لكن كلام فيما لو وجد كنت مشرك
شيخ الله حسنا ونصف حلقه دون قلت القول الثاني في المثل
أنه
لا يضر حتى عند من قال يعني في المذهب نفسه
أي أنه لا يضر على قولكم بنفس الذكر هذا هو الراجح
هو الراجح في المسألة كلها أنا
لا يضر أقول بنفس الذكر ما يضر الضوء حتى ما يضر شهوة فكذلك ما أفعل يكون مثلا لا ثلث أساس ونقول إذا وقع نفسه بشهوة حرفت الشهوة فإن النص حينئذ يقع من قوة النبي وهذا قد جاء في النص
طيب شيخ في قاعدة ذكرت أن في حديث طلق أن النبي عليه السلام علق الأمر بحكم بعلة لا ينفي الزواج وأن هذا يدل على أنه لا ينسخ
يعني لكن الإمام لما قال الحديث منسوخ قال أن طلق أثر في أول مقبل من المدينة أي جاء قتل جاء ثم رجع فكان أطول مقبل المدينة فقال الحديث طلق متقدم في أول مقبل المدينة بخلاف في بصرة فنقول حديث طلق على أن يتم الحكم بعلة ما يكدسه ما يكون عنها تمسكها فنجم الله إنه وضع تضمين دل على أن حكمه حكم نفس أي حكم وهذا تعليل الحكم وهذا التعليل لا يمكن يزول لأن متى يزول يجوز لكن عندنا ما في عندنا لا يمكن تزول واقع وذاك دعوا النص ليس صريحا ثم دعوا النص إنما صار إليها عند تعذر الجمع الحديثين تعذر الجمع وعلينا متقدم منهم ما في عنا متأخر ناسحة وهنا يمكن الجمع بينهم بسهولة
شيخ الله سنة يعني هل نجعل ذلك مانع من مانع الناس في المسألة الأصولية يعني نقول متى ما كانت
طبعا إذا علق بعلة لا يكون تزول أكيد أنها مانع كيف يمسك ما يمسك إذا علق الحكم بعلة لا يكون زوالها لأن الحكم يدور على وجودا وعدما ويوسف الحكم الذي بعلة مثال ذلك أن يسأل أنها ما أرقص أنها عن جهة القبور لأنه يشكوه بعهد من الشرك فخشي يصبح مسألة البريعة زالت العلة الآن بعد استقرار فيما في الصحابة نعم عن فقالة الأوعية في القاع والدباء لأنه يذكر في الأذكار فخشي يقع في السفر فلما استقر الإمام علي وقال انتبهوا في أي عاش يدر غير ما تشربوا السفر فجاءت العلة في كبدها فلنا هنا علقه بعلة وهو فرقه عنه ما يمكن يزول
الشغلة سنة التخدير الشيخ وكان موضي
الموضي ما يكون الشغل ما هي بس قال من الشغل بعض
طيب إذا كان في
لكن لو كنت يراجبه هو بحيث لا يشعر فيما طلب منه هنا قد يتوجه بأنه ينقضه لأن حين لا يمكن حتى لو قال من شيء لا يشعر بذلك الأساس لو قد تزرون جزء من زرع السفر قد يتوجه في القلب ينقضه منه لأنه لو قبل فقد اختار والله أعلم وصلى الله عليه وسلم